مساو سعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برامجكم نزوه ولجوه، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمعرفة همومكم ومشاركة قضاياكم عبر برنامجكم نزوه ولجوه. عشان صحتكم مساحة مستمعينا نفردها لكم لنتابع معا رشيدة طبية عبر أثير راديو تمازج. حقتنا مساحة مستمعينا تتابعون فيه حقوقكم التي كفلها الدستور. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
Oh, oh, oh. راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أضواء على دارفور. أضواء على دارفور برنامج بيجيكم كل يوم على راديو تمازج، وفيه بنتناول قضايا بتهم مواطنينا في دارفور، منها قضايا السلام والتعايش السلمي، أوضاع النازحين واللاجئين بسبب الحروبات الدائرة في دارفور والبكانات القريبة منها، وكمان بنسلط الضوء على نشاطات الشباب والنساء ودورهم في تنمية وبناء المجتمعات. وفي أضواء على دارفور كمان بنفرد مساحة خاصة لدور منظمات المجتمع المدني. أضواء على دارفور بيكون فيه نشرة الأخبار، وبنتابع فيه قضية اليوم والمجلة الثقافية ودارفور في أسبوع. تابعونا كل يوم صباح ومساء على راديو تمازج عشان تلقوا أخبار أهلنا في دارفور جوا وبرا في مخيمات اللاجئين والنازحين. أضواء على دارفور.
دارفور بلدنا، دارفور، دارفور بلدنا، دارفور نحل الفرقة، دارفور مشاكل الفتنة، دارفور نحل الفرقة.
أولى فقرات البرمجة مستمعين، تستمعون لبرنامجكم نزوح ولجوء. لكل منا بيت،
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نزوح ولجوء. هذه الحلقة من معسكر الرديستو، حيث نلتقي بالناشط والمدافع القانوني ويلسون كير، أحد الناشطين اللاجئين بالمخيم، والذي له إسهامات كبيرة في مجال التوعية والقانون والإعلام. أهلا ومرحبا بك أستاذ ويلسون كير.
مرحبا، مرحبا بكم نادر راضي سمازك. أنتم شاء الله شاكرين كثير جدا للقاءاتكم اللي تعملوا معنا.
طيب أستاذ ويلسون، في بداية الحلقة، أنت كزول ناشط لك إسهاماتك في المخيم مع والتجارب بتاعة التوعية والعمل الإعلامي والقانوني وسط اللاجئين، في البداية عاوزين نعرف تدينا خلفية عنك وعن دراساتك اللي عملتها.
أي طيب، أولا أنا من طبعة زين خريج بتاعت كلية القانون، خرجت بجامعة ميلان، يعني بتاعت بجامعة منذ أن كانت الفرع جامعة الغير الفرع.
نعم.
ومن الوقت ذاك تخرجت ومشيت ساعدت في الجنوب، في عملت في وزارة التربية، جيت انتقلت للسلك الإداري، باب الإداري. وبعد كده قرطات العمل في الإدارة والمدارس كثيرة جدا. بعد كده لغاية ما حصل إنه الخراب حصل في الجنوب 2013، ولقيت نفسي في المخيم بتاع جوري بعد جولة طويلة بحركة بالأقدام بكده، عبرنا الحدود جينا واستقرت في مخيم اسمه جوري هنا.
نعم.
في جوري هنا أصبحنا إنه نحن الوضع بدل طبعا وضع زور فلاجي. تلقى نفسك إنك أنت محصور بلا أنشطة بلا شنو، والوضع المجتمع القاعد أنت قاعد فيه كئيب جدا جدا.
نعم أستاذ ويلسون،
يذكر إنه بعد كده بدينا نحتاج بشباب على أساس إنه لابد من إنشاء مدارس، لابد من العمل التوعي وسط اللاجئين ما يقصد صحابية طبعا نادي صدوا للمسائل.
أستاذ ويلسون، قبل ما نخش في أنشطتك في المخيم اللي هو مخيم جوريه عفوا، طيب ممكن تحدثنا عن رحلة اللجوء بتاعتك وانت زول عندك يعني باع طويل في مجال العمل الإداري وكده، وعملت في الجنوب كضابط إداري وانت زول قانوني، الرحلة بتاعت اللجوء بتاعك من الجنوب لحد جوري، رجعت طلعت كيف، السبب الأساسي كان خلاك جيت انك تجي من جنوب السودان لمخيم اللجوء، وكيف كان
أي والله كانت حاجة محاساة عجيبة جدا. الضربة اللي حصل لمدينة ملكال، أنا كنت داخل مدينة ملكال المعركة اللي دارت فيها لمدة يمكن 3 مرات رد وكر وفر. الطلوع من مدينة ملكال مشينا طلعنا إلى مناطق الريفية وضع كارثي بطال جدا بالأقدام طبعا، قطع نار بالوارد بأي وسيلة تلقاه. وفي مناطق الريفية برضو حصل إنه مناطق الريفية ذاتها بقت ما مستقرة، وجينا طوالي من منطقة بلاد جنوب ملكان وماشيين لجادي قدق، جات في قدق لمدة بتاعت سنة كاملة، نادر جو ملكان كان يجو راجين لدان ما بيه خربت. الوضع ده أجبر الناس على أساس إنه تتشاهد الجثث والناس يموتوا قدامك وده كله حصل. بعد كده الوضع بقى ما مستطيع انك انت تبقى في مناطق معزوله من بعض البعض، وما في اي حاجه، ما في طعم، ما في كده، وخلاص الناس الهجره بدأ للشمال من قدق قمنا في دواب، يعني كنا حمار في منطقه بعيده كده في الخلاص. ومن هناك مسكنا طريقنا إلى منطقة اسمها جديد، جينا دو بتراكتور بالليل بنار ناد ماشين أطفال، هذا عجيب خلاص. هنا بمنطقة جديد، وبمنطقة جديد خلاص بقينا بأنه في ناس يتخطوا في القيم هنا في جوري، كان أول مخيم يعني ومنطقة بدار البيت وخشخ. هنا باللوارد من الجديد يعني بدا أي حاجة، أيام أمطار كاري 7 كلام أنا أتذكر. نعم. حاجة بطالة جدا.
نعم يا
وصلنا خلاص صغيرنا، لما صغيرنا حين لقينا الناس في انتظار، حالة انتظار بلا سنة كاملة بلا سكن بلا شنو، الناس تقعد بالوضع.
نعم.
ده الوضع الماسوي، الناس ماشيين بكرهان وكده.
طيب يا أستاذ ويلسون، وانتو جيتوا استقريتوا في مخيم جوري بولاية النيل الأبيض، إسهاماتكم شنو في إنه تأسسوا للمخيم، تأسسوا وعي، تأسسوا مؤسسات، تعملوا مدارس مع آخرين، يعني الجهود اللي بذلتوها؟
أي مع آخرين، أيوة مع آخرين، منظمات اللي شغالة وكده. في البداية كنا لجينا الهلال العمل السوداني، بعدها هم الماسجين المسؤولين مسؤولين إنهم يجيبوا المواد بتاعت الهواء، يجيبوا العناية برا المنظمات، منظمة دولية. يبقى النظام في السودان شغالين بالمنظمات الوطنية إلى بيستلم كل الحاجات من المنظمة الدولية بمشيار. ومن هناك الناس مكيفيات هم والمدارس هم، عشان كده الناس بدوا في جورة تحديدا، بدوا في المدارس بالرواكيب. ما كان في عون كده بيقول على يقدر إنه الناس هذا شغالين في مجال التطوع إليا يقدر ينمو كده، ما كان موجود بشكله. بعد شوية حصل تدخل بسيط من المنظمة بتاعت اليونيسيف إنه هم يمنعوا للتعليم، فبدوا المدارس بدأت برواكيب، عدد برواكيب بسيطة جدا لكن كمية الأطفال كانت كبيرة ما شاء الله يعني. وكذلك في مجال بتاعت المراحل بدأوا يشغلوا شغل الآن تبرز في العراء والوضع الكارثي يعني طغامة الحجم بتاعناتها القانون.
طيب هل أنتوا كنتوا عندكم أي جوانب توعوية بتقوموا بها تجاه اللاجئين في أن توعوهم بالمخاطر الصحية بالحقوق بكده؟
أيوة يلا المنظمة لما نعرف دينه في ناشطين وممكن يتطوعوا بعد كده بدأوا يعملوا ورش عمل كثيرة جدا في شتى المجالات مجال الصحي ومجال التعليم فبدأوا ووزارة التربية برضو مشكورة وزارة التربية السودانية برضو دخلت على أساس أنها هي تقوم تتبنى العملية التعليمية بإعتبارها هي بتدير المرحلة بس اتصابنا في مسألة في الأيام الأولى كانت صعبة جدا أنا كنا جايبين الأولاد دارسين باللغة الإنجليزية ودي كانت بالنسبة لنا خسارة كبيرة جدا لما الوزارة رفضت إنها ما تدرس المنهج السوداني الإنجليزي هم رفضوا فهي دي بالنسبة لنا كانت يعني عملنا سنة كاملة وما مدارس مغفلة بسبب إنه اللغة وما اللغة لغة ما اللغة فنحن قلنا خلاص منهج السوداني ده حق بتاع دولة سودانية ونحن ما بنغيره لكن أنا ممكن تدرس بنفس منهج مترجمة باللغة الإنجليزية طالما هي موجودة في السودان دي أفقنا فيها وسلطات وزارة التربية كانت في غاية تشدد لأن إحنا ما كان شايفين ضرورة لهذا التشدد لأنه الأطفال لازم يقروا باللغة العربية لأن هم كلهم كانوا دارسين باللغة الإنجليزية فاللغة العربية الناس رجعوا لدرجة بعد سنة كاملة من هطل الناس ما بيدرسوا الأطفال فقط التعليم أنا رجعوا إنه خلاص يقسمون في النص الصف الثامن لغاية الصف الخامس يقروا باللغة الإنجليزية لغاية ما ينتهي أما من تهد لرابعة يقروا باللغة العربية.
طيب أستاذ ويلسون
دي خلقت مشكلة لنا بإعتبار إنه ما عندنا هنا يعني دولة جنوب داري بالإنجليزية.
نعم أستاذ ويلسون أستاذ ويلسون نحن بنقف لحد هنا على أساس أنه نكمل في الحلقة القادمة تجربتك مع اللجوء بنشكر السادة المستمعين أنه كانوا حضور معنا في هذه الحلقة من برنامج نزوح ولجوء التي أعددناها من داخل المخيم جوريء مع الناشط من دولة جنوب السودان واللاجئ ويلسون كير إلى الملتقى أتمنى لكم عاطر المنى راديو التمازج مخيم جوريء ولاية النيل الأبيض
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب
الوطن
الدمار
مصطلحات صارت مألوفة
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
على امتداد المناطق الحدودية راديو تمازج يقدم لكم كل يوم الأخبار استطلاعات مناقشات على هواء راديو تمازج
بنزوح ولجوء التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم أحلى الأوقات أتمناها لكم
راديو تمازج
تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد.
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عشان صحتكم. اليوم احنا ماشيين لحد معسكر النيل الأبيض السودانية للاجئين الجنوب سودانيين، وهناك ماشيين نتكلم مع منسق المعسكر، وماشي كلمنا عن الوضع الصحي خاصة الفترات اللي فاتت. في تقارير بشير إلى ارتفاع حالات الإصابات بأمراض الحصبة وسوء التغذية وسط الأطفال، وكمان تسجيل حالات كبيرة لوفيات الأطفال وسط اللاجئين. إذن بنرحب بك فيليب، وأنت ضيفنا. في بداية كلمنا عن الوضع الصحي داخل المعسكر.
أنا فيليب لام في الملاذن أول أخوان. أنا في المعسكرات بتاع سودان النيل الأبيض. فعلاً الوضع الموجود في المعسكرات وضع خطير شديد في الأمراض. يعني أمراض خطير ظهرت في الأطفال وأيضاً الناس الكبار. الأطفال بموتوا بمرض بتاع الإصبة، وكذلك التهابات وملاريات، إضافة إلى سوء التغذية فيهم. يعني هذا خطير جداً.
نعم.
شغل ده من ما بدأ عند أول 3 شهور هذا مستمر. يعني موت في المعسكرات لا توصف، يعني موت بدرجة عالية جدا في كل معسكرات الموجود، خاصة في معسكرتين. معسكر بتاع كورل وورل والجماهية. وكذلك معسكر تعمو سنغور. معسكر تعمو سنغور يعني الموت يوميا ما بتقل في كل معسكر موت يوميا ما بتقل في 15 ل 18 في كل معسكرات ديل. يومين
بصورة يومي.
لا دي وقت الادر عائل بموت يومي. يعني لا دي وقت الادر ما في منظمات بتاع صح، منظمات تاع صح جاء زهره. ما في كل في قصور كبير في المنظمات في تلك المعسكرات، خاصة منظمات دلل في مجال الصحي. منظمات ديل ما في إطلاق. حتى الأطفال بموتوا
في المعسكر اللي انت فيه حسا، يعني في مستشفيات عيادات اللي بيستقبل الحالات بتاعت الأطفال
عيادات فعلا المستشفى بتاع المعسكر مستشفى للاجئين فيه موجود، لكن في داخله ما في الدواء. في داخله ما في الدواء إطلاقا. حتى الأطفال بيشيلوا هناك لكن الأطباء الموجود هناك ما بقدر يعملوا شيء. يعني مرض ممكن يكتبوا لهم أوراق بعد الاسم شنو أوراق يكتبوا لهم ويمشوا يعولوا، يعني من له قروش يمشي يفتج أسلوا مشي عيادات الخارجية. ووضع بتاع اللاجئين إنه برضو خطر شديد لأنه ما في ناس عندهم قروش. يعني مرات ترجع بورقة موجود عندك حتى جنب بتاعك يموت في عينيك كده، يعني جنب بتاعك بموت حمامة كده أنت ما تقدر تعول فيه تعاول تعمل له أي حاجة. مرض الإصبع يا جماعة ده مرض بسيط جدا، يعني لو في تمام عن اللاجئين الموجودين يعني ده مرض بسيط جدا في العلاجات. يعني بيحلجوا بسرعة. يعني ده حاجة معروف، لكن ما في تمام إطلاق. يعني زي ما قلت إنه منظمات موجودين في المجال بتاع الصحة في المعسكرات اللي ما في. فعلا في المعسكر تاع سنغور في منظمة أطباء بلا حدود. شغال هناك، لكن كدمات عنده هناك كدمات بسيطة جدا. ما بيكفي، يعني حتى المعسكر هناك ما كافي، يعني كدمات ولا المعسكر اللي قاعد فيه ده ما كافي لهم. عشان كده معسكرات التانية دين كله فاضية، ما في اسم شنو ما في لا 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 اسم.
طيب بالنسبة
يعني وضع دب يحتاج ينقاط أسرع. يعني بسوق عجل جدا يحتاج يكون منظمات، يعني حتى لو عصل تأخير فروم تو داي 7 يوم قدام يعني بكون خلاص الوضع زاد ما بقدر يوصفه بيكون كيف الوضع دي. عشان كده صعب شديد صعب عشان المواطنين ده يقولوا بالوضع ده يعني أطفال ماتوا بالكميات.
نعم انتوا هل عملتوا ريبورت قدمتوا ريبورت يعني قولوا انه في اليوم الواحد ثلاثة معسكرات اكثر من 15 و 18 اطفال تحقيقي سو في اي ريبورت انتوا قدمتوه في المنظمين بتاعت المعسكرات للمنظمات عشان ما هم يتدخلوا؟
نحن قدمنا وكتبنا التقرير بتاعنا الى منظمات قصدا منظمه يونسيار حتى المدير العام بتاع يونسيار وهو منظم الموصول للمعسكرات. نحن كتبنا حديد من كتابات ورسائل الى المدير لكن رغم الرسائل بتاعنا الكثير ما في استجابه حتى الان ما في استجابه اطلاقا حتى الان يعني ما في هذا كله كل ولا رد ولا حاجه يعني نادو نشرنا حاجات كثير والى ده وقت نانو بتكلم فيه ده ما في رد اطلاقا نانو كلمنا ما شاء الله ما كلمنا اي حاجه نانو كلمنا لكن اصبح انه المعسكرات ده ما في تمام اطلاقا يعني ما في تمام حتى شغل ده ما في المعسكر بتاع النيل الابيض طبعا معسكرات النيل الابيض الشغل ده منتقل اصلا ماشي لازم معسكر تاع ليري جنوب كردفان الوضع هناك ماشي هناك وصار شويه عشان مواطنين يقعدوا بصوره زي ده خطر شديد عشان كده مواطنين ده الحسره هم بيرقبوا بيطلبوا افضل اذا رفعهم شعلهم وده بلد بتاعهم بيكون افضل من وضع زي دي لانه وضع صعب شديد اضافه على ذلك مويه في المعسكرات ما في يعني اللاجئين ده بنقولوا في البحر مويه بتاع الاسم يعني مويه غير مويه ما نظيفه بيشرفوا بنقولوا في البحر كدمات ماشي ينتهي 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 صعب شويه وضع صحيح جدا
المنظمات الموجود ما قاعد يقدموا تطعيم يعني ده من الامراض اللي فيه تطعيم بيطعم الاطفال حتى ما ولا يعني يكون لهم وقايه هل في تطعيم قاعدين يدوا للاطفال داخل المعسكرات؟
ولا بالحقيقه ما في اي تطعيم قشة معنى للطفل من معنى شفت هنا ما في تطعيم اطلاقا خاصة التطعيمات الضرورية للحرارات زي دي ده مهم سنويا لكن اطلاقا ما في كله يا حبيبنا الوضع الموجود يعني منظمة يونسيف هو منظمة المعني بالأطفال وهي وقاعدة تهتم بحاجات ده كله لكن في المعسكرات ده أصلا منظمة يونسيف ما في يعني في المعسكرات منظمة الطفل العالمي يونسيف ما موجود عشان كده حاجات ده كله ما في منظم بيهتم أجد كله في يد بتاع يونسيار بيحاول يسد منظمات الوطنية منظمات الوطنية بطريقة اللي بيعرفه ومنظمات مرات يتنفس شغل بثلاثة شهور وبعد شهرين ما بزح ثاني إنه الكدمات اللي كان عنده قصر وحقل ناس قاعدين كده يعني المواطنين الكبار قاس الناس الكبار بموتوا من ما يعني وعد يمسكوا الملاريا وملاريا ينتقل إلى أمراض أخرى لأسباب ما في دواء تاع ملاريا في المراكز الصحية تاع المنظمة ولادي ما يحصل الأمراض الثاني وثاني وثاني لادي ما يموت وده وضع الموجود
نعم
يعني شو كل ده أثر من ما ناس جا قاعدوا هنا عشان المواطنين يسمحوا خدمات بتاع الصحي ما في إدلاق فعلا كان في منظمة اتباع بلا حدود اللي كان بيشغل في المعسكرات يعني خاصة زي المعسكر كورور لكن من ما قادر المنطقة دي حوالي 2019 تقريبا الصحف المستشفى هنا بقى ما في كله صحف المستشفى والمعسكر بتاع كورور إضافة للمعسكر تمه اسمه الجمعية ده معسكرات الكبار في النيل الابيض يعني مواطنين بتاع ما بتقل من 140 لحظه سو ده بيحتاجوا احتياج كبير من الخدمات خاصه الخدمات الصحيه اضافه للتضخم بتاع السكانيه لابد ده بيخلق امراض وما في حاجه كله يعني بيساعده يعني بس يعني الخلاصه الكلام بتاعنا الكثير هو انه في المنظمات ما في المعسكرات ما في المنظمات ما في منظمات كاس وقت نحن بنتكلم ما في منظمات في تلك المجالات ولاجئين قاعدين وصعب شويه
نعم نعم. أنا عايز أديك فرصة تقدم رسالة في الجهات المعنية عشان ما ينقذوا الوضع في المعسكرات. اتفضل.
كانت رسالة بتاعنا إنه المنظمات المعنية هم يفرحوا إذا وصل معلومات بتاعنا أو المذكرات بتاعنا الكتبنا وسلم لابد استجيبوا ويجوا بسرعة عشان ينقذوا على تعصفل في المعسكرات. لأن الأجهاد لهم بيشحدوا دي عقائد. أجهاد لهم بيشحدوا دي عقائد إنه في موت وفي حالات وفي وضع سيء جدا في داخل المعسكرات. وده ما في حل إلا تقديم المساعدات بتاع الصحة عشان يجونه يعملوا الليسنشن. وكذلك نحن برضو اسم بنرجو على بلد ناتس كارن فيوزي السودان عشان هم برضو يسعدوا برضو بالتدفير بتاع المنظمات عشان يجوا المعسكرات ويلاقوا اللاجئين.
نعم.
إضافة على ذلك اللاجئين خايتوا بلاجئين تاع بلد دولة جنوب السودان. نحن بنرجو من حكومة جنوب السودان إنهم خايتوا يسرعوا في الدين عشان يجي يشيلوا حالهم دين. لأنه بوضع الموجود ده وضع إطلاق يعني يفقدوا عديد من عالم الموجودين. لأنه ما في حاجة خلهم يقعدوا ناس ما حدا منتظرين في الاتفاقيات الموجود في بلد بتاعهم عشان يرجعوا. ما عندهم أي حاجة إطلاقا. يعني الناس تحدين عديد كده ناس مساكين يعني محتاج مساعد ومساعد هو سكيورتي في البلد عشان كل واحد يرجع مع البيتاو. ومثلا لو قاعدين في معلاتهم ما في هذا كل بيحصل لهم ما في هذا بخلهم يصلوا في على زي دي. شكرا لكم.
شكرا كثير
بارك الله فيكم.
نعم مستمعينا في كل مكان بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم. لحد ما نتقابل تاني دايما بقول لكم اهتموا بصحتكم. إلى اللقاء.
راديو تمازج.
تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده. بعد سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
بعشان صحتكم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية نصل وياكم لهذا الفاصل ثم نعود ونواصل.
دارفور بلدنا دارفور بلدنا دارفور نحل الفرقة دارفور مشاكل الفتنة دارفور نحل الفرقة
أضواء على دارفور. أضواء على دارفور برنامج بيجيكم كل يوم على راديو تمازج وفيه بنتناول قضايا بتهم مواطنينا في دارفور منها قضايا السلام والتعايش السلمي أوضاع النازحين واللاجئين بسبب الحروبات الدائرة في دارفور والبكانات القريبة منا. وكمان بنسلط الضوء على نشاطات الشباب والنساء ودورهم في تنمية وبناء المجتمعات. وفي أضواء على دارفور كمان بنفرد مساحة خاصة لدور منظمات المجتمع المدني. أضواء على دارفور بيكون فيه نشرة الأخبار وبنتابع فيه قضية اليوم والمجلة الثقافية ودارفور في أسبوع. تابعونا كل يوم صباح ومساء على راديو تمازج عشان تلقوا أخبار أهلنا في دارفور جوا وبرا في مخيمات اللاجئين والنازحين. أضواء على دارفور.
دارفور بلدنا، دارفور دارفور بلدنا، دارفور نحل الفرقة، دارفور مشاكل الفتنة، دارفور نحل الفرقة.
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم حكتنا، إنها مساحة مستمعينا نجددها لكم عبر هذه الفقرة. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحب بكم في برنامج حكتنينا. برنامج حكتنينا هو برنامج تثقيف مدني هنناقش فيه قضايا مهم بخص المواطن وحقوقه زي حق المعاقين، مشاركة المرأة في القيادة والسياسة، حق امتلاك أرض وكيف بتم، حق حرية التعبير، حق التصويت، وكمان حق المواطن للحصول على الخدمات، والكثير من القضايا اللي بتهم أفراد المجتمع. في برنامج حق تانينا هنستضيف فيه صناع القرار، شباب ونسوان والمختصين. تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تانينا.
المستمع الكريم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برامج حق تانينا. في هذه الحلقة ماشي نتكلم عن دور هيئة المواصفات والمقاييس في حماية المستهلك بجنوب السودان.
الأكل الماء مطابق مواصفات بيأثر في حياة بتاع الناس وبيجيب أمراض كتير، وهذا أنتوا كلنا عارفين في أمراض كتير بيجا جونا هنا وما معروف جايين من وين. سوينينا عايزين نطلع حاجات ده برا ونشوف لو في محل أمراض دي جايين منه، لازم نعرف لو من علاج ولا من أدوية ولا من أكل، لازم نحن نعرفه. وكجنوبين ما بلدنا في يد بتاعنا، ده مسؤوليات بتاعنا، ولازم نعرف في شنو قاعد يأثرنا وفي شنو قاعد يعذبنا كتير.
هو مهم كالزينا لانو عارفين ان الدواء اللي هو ساب ستاندرد ولا فالسيفاي ميديسين از ا كونسرن، از ا جلوبال كونسرن. لايك ما حاجه بتاع الدوله واحد، ات از ا جلوبال كونسرن. انا برجع للفارماسيس بتاعنا ولا زملاء حقينو، الكونسرن بتاعنا برضو كل ما تدي دواء لزول انت لازم تعرف الفيدباك الجاي من الدواء ده، لانه كل ما تعرف الفيدباك الجاي من الدواء ده اذا كان الله بيشان ده انت بتعرف انه الدواء ده كويس. مره جاي لو في زول جاء ممكن تدي الدواء ده، لو برضو كان ما في فيدباك الكويس انت ممكن بقدر تشوف انه انت بتقدر تقابل منه وبتقدر تساعد دي اف سي في هاتو حالة، لانه انت ازول الموجود في الكوميونيتي انت بتعرف هاتو دواء كويس وهاتو دواء ما كويس. لانه لا السب ستاندرد فالسيفاي اصلا ده موضوع عالميا، يعني ده ما حاجة انه ده دولة واحد، لكن globally it's affecting. Let's say that in all the medicine editors have seen in the study according to WHO, it say that 10.5% of substandard and falsified medicines are around the world. Yani who fee bedereja dak fa who concern petana za healthcare workers on to realize how we can be able to reduce the substandard and falsified medicine.
بخصوص السب ستاندرد والفالسيفايد ميديسين، من نظرة بتاعت كوميونيتي فارماسيست أنا بشوف إنه أول ممارسة بتاعتي إنه أي دواء جات عنه نشرة من أي دولة من إيست أفريكان كوميونيتي، هم بيرسلوا لنا نشرات على طول عن أي دواء عنده مشكلة أو عمل أي أثر جانبي حتى ولو لزول واحد بنسحبه. دورنا في الصيدليات إحنا كمان بنسحبه، ما بنتعامل معه، ما بنديه للمواطن، وبنحاول نتعامل مع شركات مضمونة وعندها سمعتها، وبنحاول إنه الدواء ما بيقطع، لأنه من الدواء يقطع من الشركة المسؤولة عنه بيدخل فرص لتجار الأزمات زي ما بيقولوا، يجيبوا لنا الدواء الصب ستاندرد. فإحنا بنحاول جهدنا إنه نوفر للمواطن من خلال سمعة الشركة المنتجة للدواء والشركة المسجلة للدواء في جنوب السودان، إنه نوفر لهم الأدوية بنعتقد إنها مضمونة الفاعلية والجودة. لو يتأكد إنه الدواء فاسد طبعا، يعني فكرتي إنه أنا الدواء ما اشتغل علي عوامله كثيرة، ما معناته طوال الدواء ده فاسد، لو مثلا انت اخذت بنادول ما زح عليك الصداع ما معناته البنادول ده ما شغال طوالي، لكن الزول كاكسبرت في الدواء بيقدر يعرف هل فعلا ده من الدواء ولا كان في سوء استخدام له. على المستوى القليل انت بتحاول ما بتدي الدواء لو انت تأكدت انه هو ما فاقد الصلاحية، وعلى المستوى العام ممكن تدي ريبورت للجهة المسؤولة من ريجوليشن بتاع الدواء، تديهم ريبورت انه والله في دواء كذا فيه مشكلة، وهم بعدها بيتابعوا باقي الإجراءات مع المورد والمصنع.
عندنا جسم اللي هو المنوط بالشغل ده اسمه DFCA Drug and Food Control Authority، هو الجسم المسؤول والمنظم للشغل لكل أي دولة منظمة، أي مكان بتاع الدولة جاي للمواطنين العادي، مستشفيات على مستوى الصيدليات كله لازم DFCA هو بديو أبروفال إنه يخش. فإحنا عشان نقدر نتأكد من جودة بتاعت الدواء في فحوصات معينة تتعمل، وده بيحتاج للاب، واللاب ده كبير خالص وممكن يكون فعلا غالي شديد. فسوفا عندنا لاب صغير موجود بيقدر يحدد حاجة معينة في الدواء، فمن خلاله بنقدر نراقب على الأدوية الخاشي البلد، رغم أنه بنحتاج لواحد أوسع وأقوى من كده. عندنا ميني لاب، اللاب الموجود صغير حسا وناس دي FCA أكتر، هم بيكونوا عارفين الكلام ده أكتر وهم اللي بيقدر يفيدوا أكتر في الموضوع ده. لكن أنا بعرف أنه في لاب موجود بيقدر يفحص يعني ليفل معين، بيقدر أكد أنه الدواء ده فيه الأكتف إنجريدينز أو هو فيه المادة الفعال، لكن كمية المادة الفعال وقدر شنو وكيف حاجات تانية ده بيحتاج للاب أكبر. اللي هو هنا دائما وي ادفوكيت انه لو الناس اللي بيسمعوا صوتنا انه يقدر انه يوفروا، لانه محتاج لمبالغ كبيره جدا يقدر يوفر لنا حاجه في جنوب السودان عشان يقدر يحمي المواطنين بتاع جنوب السودان.
السوق ده كله الناس بتعاملوا معه كيف؟ بتعامل معه كيف؟ انت ده تشتري كيلو بتاع سكر فور اكزامبل، تمشي للتاجر تقول له انا داير كيلو بتاع سكر، بيشيل لك حديده من جنبه بكته في كفه يشيل سكر يكوته في كفة. انت كمشتري الحديد الخطاو ده هو صح هو كيلو ولا ما كيلو؟ You cannot answer that question. انت كمشتري لازم تكون في جهة مكلفة to answer that question for you that you are really buying a kilo worth of sugar. مش سكر براو، حتى رغيف وزن بتاعته كم جرام، لبن كم لتر، بنزين كم لتر، دي كمية تم تسأل عن كمية، بعد شوية تمشي تسأل هل هو نظيف؟ الله يجعل قاعدة يشتريه ده، فيه سموم ولا ما فيه سموم، ملح زيادة ولا ما زيادة، خميرة زيادة ولا ما زيادة، لأنه أنت ده تحافظ على صحتك. أنت تاجر ما بقدر يقول لك فوق خميرة كده وكده وكده، لازم تكون في جهة حكومية مكلفة يجاوب على الأسئلة دي نيابة عنك. فباختصار بيروب تاع ستاندردز الناس ببدو يضعوا مواصفات لأي حاجة، أي حاجة في حياة لازم يكون في مواصفة.
نعم، ده كان أصوات مجموعة من الخبراء في مجال المواصفات والمقاييس بجنوب السودان متحدثين عن كيفية حماية المستهلك. وللحديث عن الموضوع أكثر دعونا نستمع إلى المحامي والمستشار القانوني لوار نيوك دينغ متحدثا عن أهم بنود القانون في مجال حماية المستهلك.
القانون أشار في نص المادة 180 من قانون العقوبات لسنة 2008 قالت بيع الطعام أو الشراب الفاسد، كل من باع أو قدم أو عرض للبيع أي صنف أضيف إليه بقصد القشمة يزيد في حجمه أو وزنه أو كيله أو ما يخفي رداء نوعه يرتكب جريمة. في الحالة دي المادة دي بتتكلم إنه الأكل القاعد تبيعه ده أو الشراب أنت قاعد تبيعه ده بقى مقشوش أو وزنه نقص أو وزنه زاد بفعل فاعل، هنا بيكون ما طعام هو مروقين أو المعتاد أو الطعام هو ممكن يكون أكل عادي، فهنا بيخش تحت نص المادة 180 بيع الطعام أو الشراب الفاسد عشان يخش به الناس أو عشان يقضع به الناس. هنا بيكون طوالي أكل أو طعام أو شراب فاسد، ففي الحالة ده بتكون جريمة. وفي حالة إنه المشتري الزول اللي بيشتري الأكل الفاسد ده أو الشراب الفاسد ده، وفي نفس الوقت أنت ما أخطرت الزول اللي بيجي يشتري إنه. في الحالة دي القانون قال أنت لو ما أخطرت الزول اللي بيجي يشتري في الحالة ده بتكون ارتكبت جريمة، والإدانة بيكون كيف؟ بيكون مدة ما بتجاوز 6 شهور أو بالقرامة أو بالعقوبتين معا في حالة التأبيتة، وإنت قاصد تزيد حجمه عشان تخش به المشتري، إنت ما كلمت المشتري في الحالة دي كلها وإنت ما أخطرت الزول الجاي يشتريه ده، هنا بتكون ارتكبت جريمة. وفي الحالة ده لو ارتكبت جريمة ممكن يتم إدانة بتاع الشخص الفاعل بمدة ما بتجاوز 6 شهور أو بالقرامة أو بالعقوبتين معا حسب ما جاها تحت نص المادة 180 بيع الطعام أو الشراب الفاسد كما أشار عليه قانون العقوبات لسنة 2008. أيضا قانون العقوبات لسنة 2008 ما سكتت عن حاجات اللي بيضر بصحة الإنسان، اتكلم برضو عن قش الأدوية، ما اتكلم عن قش الأطعمة والشراب، أيضا اتكلم عن قش الأدوية. يعني أنت عندك يكون عندك صيدلية أو بتبيع مستحضرات طبية، في نفس الوقت المستحضرات قاعدة تبيع عندها مغشوشة، المواصفات بتاعه ما مكتمل، أو أنت عارف الحاجة اللي تقعد تبيعه للمواطن ده الأدوية في حالة الإنسان مريض أنت بتبيعه له، فلما تبيعه له في نفسك تخش الأدوية ده يكون مغشوشة مثلا، هنا بتكون ارتكبت جريمة تحت النص المادة 182 من قانون العقوبات لسنة 2008، بيقول فيه كل من خش دواء أو مستحضر طبيا بطريقة تقلل من مفعوله أو تغير من تأثيره أو تجعله مضرا بالصحة قاصدا أن يباع أو يستعمل أو ما علمه باحتمال بيعه يرتكب جريمة. أنت الدواء القاعد تبيعه في صيدلتك أو في عيادتك أو في أي مكان أنت قاعد تبيعه فيه الأدوية، الأدوية لما تكون مغشوشة هنا بتكون ارتكبت جريمة. وقش الأدوية دي عقوبته مدة ما بتجاوز 2 سنين أو بالقرامة أو بالعقوبتين معا حسب ما أشاروا عليه نص المادة 182 من قانون العقوبات لسنة 2008، بيتكلم فيه عن إنه لما الأدوية تكون مغشوشة أو مفعوله يكون ما يأخذ مفعول متوقع منه، ولما تأثيره ما يأخذ التأثير بتاع العلاج المرض اللي هو مشترينه عشان يعالج المرض ده، هنا بتكون عملت قش في الأدوية. في الحالة ده العقوبة بيكون مدة ما بتجاوز 2 سنين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، ده حسب ما جاء في نص المادة 182 من قانون العقوبات لسنة 2008.
إذن القانون جرم بعض هذه الممارسات وذلك لحماية المستهلك بجنوب السودان، لكن دعونا نرى دور هيئة المواصفات والمقاييس في حماية المستهلك.
And then there is a lot of international standard or original standard. It talks about how we ferment to save our life. When you look for this tension of the measurement and supporting the food, because in food there is a lot of measurement. وده طبعا بخلي نحافظ على سلام الأغذية حقنا. لو حافظنا عليه فممكن نقلل الضرر يعطي لكل مواطنين لنا. ومن واجبنا يا جماعة ناخد ميجرمنت في فود سيفتي، لأن الفود سيفتي حاجة مهمة، عشان كده أشار له في سيستم تلقاه في انترناشنال ستاندرد إنه مثلا فود سيفتي حاجة مهم شديد. فحقيقة نحن نشوف إنه كل سنة مفروض نضيف حاجة جديدة لكل ديبارتمنت تاع مواصفات، لأن في حاجات مفروض يتعمل. أهلنا من ناحية اقتصادية في ناس بتعرض للخش، ممكن تمشي السوق وتدوق تدفع مبلغ مقابل تاع كيلو عشان قاعد يقول يديك له بواكيله. من ناحية اقتصادية إذا أثرنا لأن المال ده اليد المواطن ده أما الحقنا كلنا. ولو ضافنا جهود أي ذول ذات حقه والمبلغ اللي بيصير يستفيد اللي بيستفيد به ده يلقى يشتري حاجة المفروض يشتريه ما يدار للخش. حتى لو أدوك أكل كميته عالية لكن ما عندي جودة من ما أنا ما في استفادة للمواطن. وده حتى ده لابد أن احنا نكون حريص عليه. نعم نحن بسيطين لكن لو قلنا التوية والتنوير كل المواطنين ممكن نحن نضاف لجهودنا نقدر نعمل هذا. وقال ايه ده القصير ما بتسمع لكن في يوم ممكن تلقى كل سنة بديت نسبة الوعي تاع الناس بديت وكل ما يديت ممكن الناس يحاول يعمل أكثر. فلعشمنا انه الإدارة القيادة والمعايرة عندهم أقسام كثير لسه ما شغالة لكن بإيمان حقنا إن شاء الله عن حقك زي ما قال دمغت الذهب والأقسام الورش ومثال الكالبريشن أقول لك القيادة المعايير نعاير كل الأشتاء بتاع المصانع لأن طبعا في بعض المصانع ممكن أقول لك في كونتيننت ذول يقولوا والله بتاع ده فيه أكيد وكده وكده وفي الواقع ما موجود. نحن كمواصفات إن شاء الله لو لأن المال هو عصبة الحياة يعني. المال ممكن نادي يوفر كل الأشياء المطلوبة. الجانب بتاع المعايير وغياد هم اللي بيجيب في الجهاز بعمل تيست لكل السماعة لأن الدكتور ممكن يستخدم سماعة قيادة تاعه ما كويس ويقول لك عندك ضغط عالي ويديك الدواء والمواطن يروح فيه ده ممكن يحصل. فده دعيني نتعاون مع أخواننا في وزارة الصحة وبالأجهزة العلمية دعيني نتعاون أيوة حتى لو عملنا حملة مشترك في يادات كثيرة بتضر الناس لكن المواطن بقى واعي. لو أنت عملت التيست في أي لاب تاني تمشي للاب التاني والتالي تعمل كونفرميشن وده كله بصوف في شنو؟ بصوف في القيادة والمعايير الأجهزة ده ما مغير from time to time حاجات ده ممكن.
المستمع الكريم بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برامج حكتنا. إلى أن نلتقي في حلقات قادمة دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حكتنا.
على امتداد المناطق الحدودية راديو تمازج أقدم لكم كل يوم الأخبار استطلاعات مناقشات على هواء راديو تمازج
بحقتنا والتي استمعتم لها مستمعين في المساحة الماضية. نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم أضواء على دارفور ولكن بعد هذا الفاصل.
شقية المطر حملية نزاني شقية أبشر أبشر
السودانية.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مجددا، الآن تتابعون برنامجكم أضواء على دارفور.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم في برنامج أضواء على دارفور، وهو برنامج يومي يعطيكم صباحا ومساعا. وفي قضيتنا اليوم ضيف شرف من ولاية شمال دارفور، المحامي الفاضل. مرحبا بك ضيفنا ومرحبا بك في راديو تمازج.
مرحبا بك، مرحبا بكم على راديو تمازج، وإن شاء الله يكون ضيف خفيف خفضل عليكم إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب. ممكن تعرفنا على نفسك أكثر؟
أنا الأستاذ الفاضل عبد الله حامد، المحامي بالفاشر، بسكن مدينة الفاشر، ولاية شمال دارفور.
طيب المحامي الفاضل، عايزينك تتكلم لنا عن الوضع الحالي في الفاشر، مع العلم أنه الاتجاه الشرقي والشمالي الآن في حالة بتاعة عدم استقرار.
الفاشر بطبع الوضع الراهن، تقدر تقول انه الاتجاه الغربي، الاتجاه الجنوبي فيها شويه استقرار، مع انه برده ما الاستقرار اللي بيقولوا عليها يعني، بس المهم الحته شويه كده عامه. اما الاتجاه الشرقي والاتجاه الشمالي يعني الجهه اللي دائما بيدور فيه الاشتباكات، يعني باعتبار انه القوات الدعم السريع مركزه بالاتجاه الشرقي الاتجاه الشمالي، فده الحتة دائما بيدور فيها اشتباكات، فيها خسائر بالنسبة للمواطنين في المنازل، الأرواح، حتى الزمان اللي بيكون ما فيها اشتباكات يلا بيكون فيها سرقات ونهب، تفتيش من قبل قوات الدعم السريع بالنسبة للمواطنين، بيحصل فيها كمية بتاعت جرائم بتاعت سرقات، مرات خطل بدون خطل خارج نطاق القانون، يعني أحداثها مؤسفة جدا جدا. سكان الاتجاه الشرقي والاتجاه الشمالي تقدر تقول 90% من السكان نزهوا قاعدين في الاتجاه الجنوبي، جزء منهم، والجزء الثاني خادر الولاية، يعني خادر الولاية للجيزان برا لمناطق ثانية، اما الباقي احنا قاعدين الاتجاه الجنوبي في المدارس، في الحتات النواجع، الحتات الفاضية فاضية، المهم الحتات النازحين بدل الحتات ذات الاتجاه الشمالي والاتجاه الشرقي رحلوا بعدين فيها. تقدر تقول في جزء بسيط من السكان بدل الاتجاه الشمالي والشرقي قاعدين في قاعدين مع وديل الناس اللي تقدر تقول انه والله يا اخي ما عندنا الامكانية انه الواحد يسافر، ما عندنا الإمكانية حتى إنه والله يا أخي يشيلوا حاجات من هنا راح يمشي الاتجاه الجنوبي، فسلموا الأمر الواقع وقاعدين قاعدين في الاتجاه حقه.
طيب ما الموقف القانوني تجاه الجرائم التي تحدث من قبل ميليشيات الدعم السريع التي ذكرتها قبل قليل، وهل كان للحكومة الولاية أي تدخلات لاحتواء هذا الموقف؟
لا ما في موقف قانوني بالنسبة للجرائم اللي قاعد تحدث، لأنه ما في حكومة أصلاً بسعلى النازل، ما في جهة بسعلك، بالتالي ارتكاب الجرائم والأحداث اللي قاعد تحدث المواطنين، ما في جهة قاعد تخش عشان تحميم، ما في جهة قاعد تجيب لهم حقنا القانوني. فقانونياً كده أنا ما شايف إنه والله يا أخي في حاجة ملموسة كده تجاه النازل، ما في حتى الحكومة ما قاعد تتدخل عشان تحمي النازل. وكنت بستحضر أنا النازل، التقسيم ده كان في بداية الأحداث، كان في لجنة بتاعت مسائح حميدة، أنا ما أعتقد كان مقسم الولاية إنه الاتجاه الشرقي المفروض يقعد فيه قدام السري، والاتجاه الغربي يقعد فيه الجيش، والسوق مؤمنة من قبل الحركات، مؤمنة من قبل الشرطة كده. فالاتجاه الشرقي حسي حاليا ما في فيها حكومة خير الدعم السريع، والانتحاكات اللي قاعد تحدث المواطنين ما في جهة تساعدهم، وما في حقوق قانونية بالنسبة للنازل.
أوكي.
بالنسبة للمواطنين في الاتجاه.
ماذا تفعل قوات حماية المواطنين؟ مع العلم انه ولاية شمال دارفور حاضرتها الفاشر، هنالك تم تكوين لجنة لحماية المواطنين، ماذا تفعل هذه اللجنة؟ هل هي توقفت ان الامل؟
قوات حماية المواطنين في مدينة الفاشر ما عندها دور في الاتجاه الشرقي، انا ما لقيت لها دور في الاتجاه الشرقي، حتى القوات تقريبا شرك في لحد مدرسة الفاشر النموذجية بنات ما لها وجود تاني اتجاه الشرقي. المهم لما يحصل يكون في حادث يكون في مواطن اتصاب مواطن اتضرب هم يلا المواطنين بيشيلوا الزول بيجيبوا النقطة بتاعت الاتجاه بتاعت الحركات بتاعت القوات بتاعت المواطنين هم يقوموا بيساعدوهم يرفعوا الزول المضروب ودعوه المستشفى. خير كده ما عندهم دور يعني بالاتجاه الشمالي والشرقي. انا قاعد اتكلم عن الحتات دي لكن الاتجاه الجنوبي والغربي ده هو اصلا ما في دعم سليم ما في احداث طالعه اعتقد.
طيب المحامي الفاضل, ما هو دوركم كحقوقيين اتجاه الانتحاكات التي تمارس في ولاية شمال دارفور حاضرة الفاشر؟ هل قمتم بأي مبادرات أو أعمال مشابهة لها؟
كقانونيين ما في جهة كده قام بأدوار ولا مبادرات للانتحاكات اللي قاعد تحدث في ولاية شمال دارفور, غير إنه في جهات شغالة تشتغل رصد ومتابعة للانتحاكات اللي بتحصل, لكن غير كده ما في أدوار ملموسة تاني للقانونية في ولاية شمال دارفور في الشاشة.
من وجهة نظرك كرجل قانوني, ما هي التحديات التي تواجه القانونيين لأعمال مناصرة أو لتسليط الضوء على القضايا والانتحاكات التي تقوم في الفاشر؟
تحديات كثيرة بواجه القانونيين عشان يقوموا بالدور ده. أول حاجة من ضمن التحديات اللي بتواجه القانونيين عشان يقوموا بالدور ده عدم وجود الأمن. ما في أمن يعني. أنت كقانوني ممكن يصلوك لحد بيتك صلوك لحد منزلك, بالأخص لو أنت كنت تاكل اتجاه الشرقي الشمالي ممكن لو بس مثلا كده حاولت إنه والله يا أخي تشتغل الشغل ذات الرب تشتغل الشغل ذات الانتحاكات تشتغل الحاجات ده ممكن أصلوك لحد بيتك يعني عادي. ما في جهة بتحمل القانونيين, ما في جهة بتحمل القانونيين عشان يقوموا بأدوارهم على أكمل وجه يعني. أنا شايف في الوقت الراهن في ولاية شمال دارفور.
طيب أستاذ الفاضل, أنت ذكرت أنه ممكن من أكبر التحديات اللي بتواجه القانونيين في العمليات بتاعة رصد الانتحاكات والجرائم التي تحدث في الفاشر قد تقود إلى الملاحقة إلى منازل القانونيين أنفسهم, هل هنالك حالات مماثلة لقانونيين لزملائك من في المجال القانوني حصلت لهم ملاحقات؟
الاتجاه الشرقي أنا قلت أنا قاعد أتكلم عن الاتجاه الشرقي والشمالي. في محامين حضرت لهم الانتحاكات محامين يعني الملاحقة لداخل المنازل. لو ما كنت مثلا كده تزول نشط ما كنت تزول شغال الرصد شغال المبعد رصد الانتحاكات وكده, فأنا ما شايف إن في جهة تكون بتلاحقك ولا بتلاحقك, لكن لو كنت شغال تحسر الكلام ده.
كم عددهم؟ هل تعلم كم عددهم الذين تم ملاحقتهم حتى الآن؟
النسبة ما كبيرة, تقدر تقولي حكاية 6-7 لكن ما أكثر من كده, النسبة ما كبيرة جدا.
أوكي تمام. في وجهات نظرك لماذا لم يتدخل المجتمع الدولي حتى الآن أو المحكمة الجرائية لم تقوم حتى الآن بإجراء حول الانتحاكات التي حدثت؟ هل ترى أن هنالك معوقات قانونية قد تمنع هذا؟
المعوقات القانونية تمنع الملاحقات في منها إنه الناس ما قادرة تصل للمنطقة بتاعت الجريمة, ما قادرة تصل للحقائق بتاعت الجريمة, حتى إنه يقوموا حتى إنه زوجته تقدر تجرم جهة ولا تقدر تبرع جهة. فالدلائل والبراهين تقدر تقولي ما كافية جدا جدا عشان إنه والله يا أخي محتاجة زمن, محتاجة تضافر ذات جهود عشان الناس تقدر تقولي في توثيق حتى في الوقت الراهن في توثيق في الانتحاكات, لكن يلا ده في مرحلة ذات إنه يلا في مرحلة جمع البيانات إنه بعد ما إنه زول الجهات تجمع البيانات بعد ذاك ممكن يكون في ملاحقات, لكن في الوقت الراهن ما ظننت إنه يكون في ملاحقات للمرتكبي الجرائم في الوقت الراهن.
طيب أستاذ الفاضل, عايزينك تقول لنا رسالة أخيرة أو مناشدة أخيرة أنت بتوجهها للمجتمع الدولي أو للعالم.
مناشدة أخيرة أنا وجهها للمجتمع الدولي إنه ينظر للصراع الدائر في السودان بعين الاعتبار. المتضرر أكبر من الصراع الدائر في السودان هو المواطن. فالمواطن فقد كمية ذات أرواح، فقد كمية ذات ممتلكات، فقد كمية ذات نزوح، تهجير قسري. فأنا بوجه رسالة للمجتمع الدولي يحسوا أطراف النزاع إنه يخطط على أطراف النزاع إنه يوقف النزاع حتى إنه ينعم المواطن بأمن وأمان وإطمئنان. فالضغط على طرفي النزاع لأن المجتمع الدولي يطلب تضغط على طرفي النزاع هيستجيب وإن شاء طرفي النزاع ليوقف الحرب. أنا بتمنى المجتمع الدولي إنه يواصل في الضغط على طرفي النزاع حتى تجيب هذه الحرب الأبدية وينعم المواطن بالأمن والاستقرار إن شاء الله.
إن شاء الله ينعم المواطن بالأمن والاستقرار ويعود للسودان هدوءه واطمئنانه وسلامه. شكرا لك المحامي الفاضل عبد الله حامد من ولاية شمال دارفور حضرة الفاشر لوجودك معنا الليلة وضيف حلقتنا في راديو تمازج في برنامج أضواء على دارفور. بنشكرك جزيلا ولمتابعتك ولمداخلتك الجميلة. إلى هنا مستمعينا بكون وصلنا معكم إلى ختام قضيتنا اليوم، إلى أن نلتقيكم في قضية أخرى. أترككم في أمانة الله ورعايته.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعين في المساحة الماضية نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية، وهي مساحة مستمعين تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. إذن مستمعين أحلى الأوقات أتمناها لكم.
سمعنا الأعزاء مرحبا بكم في كل زمان ومكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، ونحن معكم في النشرة الأخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر للعام 2023. وأبرز عناوين النشرة: استمرار تراجع الأوضاع الأمنية بمدينة الفاشر، المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تطالب الأمم المتحدة بالضغط على طرفي النزاع، آفة الجراد تحدد بفشل الموسم الزراعي بشرق دارفور، مديرة منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية نعمل على رصد وتوثيق وكتابة انتهاكات الحروب في دارفور. مستمعين الأعزاء سننتقل بكم إلى تفاصيل النشرات التالية. كشف المحامي الفاضل عبد الله حامد من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور أن تدهور الأوضاع الأمنية في الاتجاه الشرقي والشمالي نتيجة لتمركز قوات الدعم السري هناك. قال المحامي الفاضل عبد الله في تصريح لراديو تمازج السبت أن المواطنين يتعرضون للكثير من الجرائم مثل النحب والتشريد، مما دفعهم للاحتماء بمراكز الإيواء والنوادي في القطاع القربي. وأضاف المحامي أنه لا يوجد دور للحكومة ولا تطبيق القانون لحماية القطاع الشرقي والشمالي برقم بشاعة الجرائم المرتكبة، وأشار إلى أنه تم تكوين لجنة المساعي الحميدة في يونيو الماضي لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم في الفاشر، ولكن الانتحاكات والممارسات السيئة التي يواجهها المواطنين لا يعقبها تدق القانوني. وطابعا تم تقسيم المنطقة إلى ثلاثة: الشمالي والشرقي للدعم السريع، والقربي للجيش، والسوق بحماية الحركات المسلحة والشرطة. وأشار الفاضل بدوره إن قوات حماية المدنيين، وهي قوة تم تشكيلها بقرار من حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي، تضم كل من الجيش والشرطة وحركات الكفاح المسلح للتعامل مع الانفلات الأمني والنزاعات القبلية وحماية المدنيين في الإقليم، ليس لها دور ملموس في القطاع الشمالي والشرقي، وإن دورهم أصبح محصورا فقط في إيصال الجرحى والمصابين إلى المستشفيات.
الجهة اللي دائما بدور فيه الاشتباكات يعني باعتبار أنه القوات الدعم السريع مركزة بالاتجاه الشرقي والاتجاه الشمالي، فده الحتة دائما بدور فيها اشتباكات فيها خسائر بالنسبة للمواطنين في المنازل الأرواح، حتى الزمان اللي بيكون ما فيها اشتباكات يلا بيكون فيها يكون فيها سرقات ونهب تفتيش من سبب ولا دعم سريع بالنسبة للمواطنين. بيحصل فيها كمية بتاعت جرائم بتاعت سرقات مرات خطل بدون خطل خارج نطاق القانون. يعني أحداثها مؤسفة جدا جدا.
من جانبها قالت مواطنة من حي الصفا فضلت حجب حويتها لراديو تمازج الأحد أن التوتر الأمني دفع المواطنين إلى مقادرة منازلهم من القطاع الشمالي إلى الجنوب خوفا من النحب والأنف من قبل بعض أفراد الدعم السريع. كما أضافت أن الحجوم الذي حدث على الطوف التجاري القادم من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض إلى مدينة الفاشر عصر الجمعة بمنطقة الكومة أدخل الرعب في نفوس المواطنين. وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع التي تقطن في الفاشر تلتزم أماكنها ولم تنفذ هجمات ضد الجيش عدا تلك التي تعتي من خارج الولاية. وقالت مواطنة أخرى من حي الوادي فضلت حجب حويتها لراديو تمازج أيضا أن الأوضاع تسودها حالة من التوتر والخوف نتيجة التفلتات الأمنية التي تحدث بالأحياء. وأضافت أن الولاية انقسمت إلى اثنين، القربي ويسوده الاستقرار الجزئي نتيجة لتمركز الجيش السوداني بها، والاتجاه الشرقي والشمالي يصوده توتر نتيجة لتمركز قوات الدعم السريع. وناشد المواطنين المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف الحرب العبثية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. طالب عادم محمد رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في مدينة زالينجي بولاية وسط دارفور الأمم المتحدة أن تلعب دور الوساطة والضغط على طرفي الصراع لإحلال السلام، ونصح الطرفان باستخدام صوت العقل والعودة إلى لقة الحوار والتشاور للوصول إلى نتيجة مشتركة لوقف الحرب. وأضاف رجال في تصريح لراديو تمازج الأحد أن القاصر الوحيد في الحرب هو السودان وشعبه، والحرب أثر على التعليم والأطفال أصبحوا مشردين وتم تجنيد البعض منهم، والأمم المتحدة أصبحت متفرجة فقط. وتابع: يجب أن تلعب الأمم المتحدة دور الوساطة لإقناع الطرفين بالجلوس للحوار، وإذ استمر الصراع سوف ينحار السودان ويتمزق النسيج الاجتماعي وينتقل تأثير الحرب في السودان إلى الدول الجوار السوداني مما يحدد السلم والأمن الدوليين. وأوضح آدم أن النزاع تحدياته كبيرة على النساء الأرامل اللاتي لحن أسر كبيرة، والأنف الجنسي أصبح سلاح تستخدمه الأطراف المتحاربة لأخذ الثأر. وتابع: ميليشيا الجنجويد استخدمت منذ عام 2003 الأنف الجنسي كسلاح خاصة داخل المعسكرات في دارفور. وأضاف آدم أن الأنف الجنسي في ظل الحرب الدائرة كان بنسبة كبيرة جدا، وتم قطع شبكة الاتصالات تماما، وأصبح من الصعب جمع بيانات النساء اللواتي تعرضن للأنف الجنسي. وبين أن ضحايا الحرب يحتاجون إلى المساعدات، وعلى المنظمات الدولية أن تقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني، وشدد بأنه يجب تقديم مرتكبي الأنف الجنسي إلى المحاكمات. وكشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أيضا أن وجود نقص حاد في الحصص الغذائية التي تقدم للنازحين. وطابع: كان النازحين والنازحات يقومون بالأعمال الحامشية لتوفير لقمة العيش مع تدهور الأمن، أصبح الخروج من المعسكر يؤرض حياتهم لقطر أكبر. في السابق كانت منظمة الغذاء العالمي توفر الغذاء للأطفال المصابين بسوء التغذية، الآن توقفت محام مساعدات الأطفال. أعرب عدد من المزارعين بمحليات مختلفة في ولاية شرق دارفور غربي السودان السبت من فشل الموسم الزراعي بسبب انتشار الجراد وطيور الزرزور. وقال عادم أمر وهو مزارع بمحلية الفردوس في تصريح لراديو تمازج أن عافة الجراد تحدد موسم محصول الفول السوداني، مبينا أن الجراد قضي على أوراقه قبل وصوله مرحلة النضج.
أنا مواطن في ولاية شرق دارفور محلية الفردوس مزارع. الآن في محددات إنها بتحدد الموسم الزراعي، والمحددات دي اللي هي بتمثل اللي هو في الجراد، ومن المتوقع إنه الآن ما في مكافحة بالنسبة من قبل الحكومة الآن للآفات الزراعية المتمثلة اللي هو في الجراد. من المتوقع إنه الحشرات دي إنها تحدد الموسم الزراعي، خاصة الدغن عندنا هنا حاليا اللي هو الناس معظمها اللي هي متركزة على الدغن، نتوقع إنه هذه الحشرات إنها بتحدد الموسم.
والمزارع عثمان أحمد حماد أيضا من جانبه أكد بأن الموسم الزراعي لحاز العام محدد بعدة عفات زراعية، منها طيور الزرزور الذي يحدد حصاد محصول الدهن بجانب الجراد المنتشرة وسط مزارع الفول السوداني. وشهدت محليتي الصنطة والفردوس بالشرق وجنوب دارفور الأسبوعين الماضيين مكافحة طيور الزرزور من جانب سلطات وزارة الزراعة. وقال مدير مشروع أبو فاما بوزارة الزراعة بشرق دارفور الريح برش بشاري إن طير الزرزور قد تمت مكافحته بوسائل تقليدية، وذلك بسبب عدم توفير طيران الرش بسبب الحرب الدائر منذ أبريل الماضي. ويرى الريح أن الجراد لا يؤثر على محصول الفول السوداني لأنه يقضي على الأوراق فقط دون الثمار الموجودة داخل باطن الأرض، ولكنه يعسر على العلف. وطالب المزارعين بمكافحة الجراد بوسائل تقليدية.
بالنسبة للبلاغات اللي وصلتنا من بعض المزارعين بخصوص العفات من طيور لجراد، ولكن حسب قولهم انه بدوا مكافحة تقليدية لعدم امكانيات الوزارة من طيران وكده، فبدوا تقليديا يقضوا على الطيور اللي كان فيها بلاغات. ولكن بالنسبة للجراد ظهرت فيها بلاغات زي ما ذكر المزارعين من قبل، فبرضو احنا نناشد الاخوة المزارعون والمزارعات انه يتعاملوا مع الجراد بالطريقه التقليديه زي ما كافحوا آفات الطيور. فالمهم في الامر انه الجراد الان يعني الان في وجد في الفول وكده، فلكن قضى على الورق او العلف بتاع الفول، لكن الثمره بتاعت الفول موجوده وان شاء الله سوف.
والد الدين سليمان احمد خليل طالب لجوء وناشط سياسي في دوله جنوب السودان، هو من ولايه جنوب دارفور محليه قريضه، لكن قروجه كان مدينة نيالا حي كلري. قال إنه حرب مع أسرته الصغيرة من المدينة يوم 30 يونيو للعام 2023. وقال والد دين لراديو تمازج الجمعة إن الصعوبات التي واجهتهم خلال الرحلة هي إطلاق النيران الكثيف بقاذفات، إضافة إلى الآئق المالي، وكيف تعبر من نيالا جنوب إلى نيالا شمال موقف الضعين. وأضاف إنه قادر من نيالا إلى ولاية شرق دارفور، من بعدها إلى منطقة المجلد، ومنها إلى الميرم، أخيرا إلى واروار في جنوب السودان، وكشف في منطقة الميرم واجهوا النحب المسلح في الطريق. ويقول والي من واروار إلى واو والطريق جوبا كان التعامل في الطريق قاسي جدا، وكل من يريد العبور يجب عليه أن يدفع أموال مكتب الحجرة مبلغ 66 ألف جنيه جنوب سوداني، ومن أصعب البوابات بوابة التونج تآملهم في قاية القصوى. ويضيف والدين أن التحديات التي تواجه اللاجئين في مشكلة السكن والإعاشة خاصة معسكر غورم هيئة اللاجئين لا تقدم أي مساعدات لهم. كشفت نحلة يوسف محمد أحمد مديرة منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية إن منظمتها تعمل على رصد وتوثيق وكتابة انتحاكات الحروب في دارفور، وذلك بقرض رفع وعي وتنظيم المجتمعات والتخليل من المقاطر التي تحدث لإنسان دارفور مساعدة ضحايا الحروب. منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية هي منظمة حقوقية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في دارفور وحماية النساء على وجه الخصوص. تأسست في العام 2014 في ولاية جنوب دارفور، وهي تعمل مع شركاء في بقية الولايات. وكشفت نحلة في تصريح لراديو تمازج اليوم الأحد أن التحديات التي تواجه المنظمات الوطنية القاعدية التي تعمل قضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي في دارفور بدأت منذ عام 1989 حكومة الإنقاذ، وتتمثل في قانون الأمل الطوعي. وتابعت أنه أكبر تحدي يواجه المجتمع المدني قانون الأمل الطوعي لا يتيح للمنظمات الوطنية العمل بحرية ويهول أملها إلى أمل طوارئ فقط. وبينت أن الدعم السريع والحركات المسلحة والنظام البائد وحتى الجيش جميعهم لهم منظمات مجتمع مدني هم الطرف الأقوى، أما منظمات المجتمع المدني الحقيقية أصبحت تواجه تهدي كبير في هذا الشأن، لأن هذه الأطراف دائما لها الذراع الطويل في الأمل. مستمعين الأعزاء، بكده بكون وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الأخبارية، وإلى أن نلتقيكم في نشرة أخرى أترككم في أمانة الله ورعايته.
بنشرتنا الإخبارية مستمعينا والتي استمعتم لها من إقليم دارفور تعرفتم على جديد الراهن السياسي، نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا الانضمام إلينا صبيحة يوم غد في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة. وإلى ذلكم الحين مستمعي تمازج، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.